إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ويسدد ويوفق الراعي والرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة هود، وهذه السورة سورة مكية، وفي القرآن سور سميت بأسماء الأنبياء كما تقدم في سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة نوح وسورة محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وكما تعودنا عندما نبدأ في السورة من سور القرآن أن نذكر يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول اسم هذه السورة، سميت هذه السورة بسورة هود لما فيها من قول الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتروا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فسميت هذه السورة سورة هود لما ذكر فيها من قصة نبي الله هود عليه السلام. يقول قائل: قد ذكر الله عز وجل في هذه السورة قصص أنبياء آخرين، ففيها قصة نوح وقصة صالح وقصة إبراهيم ومعها قصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى اختصارا، ففيها هذه القصص، فلماذا اختصت هذه السورة بقصة هود وحده يعني في التسمية؟ والذي يظهر والله أعلم أن ما ذكره نبي الله هود لقومه هو مقصود هذه السورة، وهذا مما يبين صحة ما ذكرناه أن هناك علاقة وارتباط بين اسم السورة وموضوعها. فما ذكره نبي الله هود أولا ذكر التوحيد، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وموضوع هذه السورة التوحيد، كما ذكر ذلك في أولها عندما نتعرض لموضوعها. وأيضا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقد ذكر هذا أيضا في أولها. فموضوع سورة هود يعني أمران، موضوع سورة هود أمران: الأمر الأول التوحيد، والأمر الثاني الاستغفار والتوبة. وهذان الأمران متلازمان، فالتوحيد يحصل فيه خلل، علاجه بالاستغفار والتوبة. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وإيش؟ وأستغفرك لما لا أعلم. فالتوحيد لا يستغني عن الاستغفار والتوبة. فسورة هود فيها هذان الأمران: الأمر الأول التوحيد، والأمر الثاني مما لا يستغني عنه التوحيد، وهو الاستغفار والتوبة. ونلاحظ أيضا أن موضوع سورة هود قريب من موضوع سورة يونس، فإن موضوع سورة يونس الإيمان، والإيمان هو التوحيد، وكذلك موضوع هذه السورة التوحيد، والتوحيد هو الإيمان. إلا أن سورة هود زادت بالأمر الآخر، وهو ماذا؟ الاستغفار والتوبة. فالموحد لا يستغني عن الاستغفار والتوبة. ولذا كان سيد الموحدين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتوب علي، استغفار وتوبة، رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الغفور، إنك أنت التواب الرحيم. كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة. فإذا أيها الإخوة، لما ذكر في قصة هود التوحيد والاستغفار والتوبة، وكان موضوع هذه السورة التوحيد والاستغفار والتوبة، فسميت السورة بسورة إيش؟ هود. طيب، يقول قائل أيضا: في قصة صالح نفس الموضوع، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا ليش؟ توحيد. وبعدين: فاستغفروه ثم توبوا إليه، فيها أيضا ليش؟ الاستغفار والتوب. وكذلك في قصة شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفيها أيضا إيش؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فإذا كان قصة صالح وقصة شعيب فيها أيضا التوحيد والاستغفار والتوبة، فلماذا اختصت يعني قصة هود باسم السورة؟ هذا سؤال. والجواب عليه، الجواب عليه أن هودا عليه السلام من الناحية الزمانية يسبق صالح ومن وشعيب، فهو بعد إيش؟ بعد قوم نوح. طيب وقصة نوح؟ قصة نوح لم يذكر فيها ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فأول قصة ذكر فيها الأمران قصة إيش؟ قصة هود، أول قصة في الإيش؟ في السورة، فهي أولى باسم السورة. وكذلك هود عليه السلام متقدم في الإيش؟ في الزمن، متقدم في الإيش؟ في الزمن. ويمكن أن نضيف أمرا آخر، وهو ماذا؟ أن هود عليه السلام لما قالوا له ما جئتنا ببينة، قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، فسميت السورة بسورة هود نكاية بهم، وأنه جاء بالبينة بل جاء بآية عظيمة كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهي أنه تحداهم وما قدروا عليه. ماذا قال لهم؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، يعني افعلوا ما بوسعكم، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. ففيها اقتران التوكل بالإيش؟ بالتوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فلما كانت يعني قصة هود فيها هذا التحدي لهؤلاء المعاندين، فسميت السورة سورة إيش؟ سورة هود. فهذا فيما يتعلق باسم السورة. وأما موضوع السورة فقد ظهر فيما تقدم، وهو ماذا؟ التوحيد والتوبة والاستغفار. وموضوع السورة يقرر في أولها وفي آخرها، هذه قاعدة. تريد أن تعرف موضوع السورة وما ترمي إليه السورة والغرض منها، فعليك بالتأمل في أولها وفي إيش؟ وفي آخرها. تأمل في أولها: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فأحكمت الآيات وفصلت بماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم وأن استغفروا، يبقى أن لا تعبدوا وأن استغفروا ثم توبوا، أمر ألا تعبدوا إلا الله، والأمر الثاني وأن استغفروا ثم توبوا. فهذا هو موضوع ليش؟ هذا موضوع السورة. ولذا ذكر في قصة هود وفي قصة صالح وفي قصة شعيب وفي خلال السورة. وختمت السورة مثلا الآية 101: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالشرك. فما أغنت عنهم آلهتهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وأيضا في آخرها ماذا؟ ها؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. اعبده إياك نعبد وتوكل عليه إياك نستعين. فدوما موضوع السورة يكون أو يظهر من مقدمتها ومن ختامها. النقطة الثالثة وهي علاقة اسم السورة بموضوع السورة أيضا فقد ظهر مما تقدم وتقرر، فإن اسم السورة سورة هود وقصة هود قد اشتملت على هذين الأمرين اللذين هما موضوع هذه السورة. طيب، هذه السورة هل ورد في فضلها شيء خاص؟ نعم، جاء عما يقرب من 10 من الصحابة، ذكرهم الإمام الشوكان وذكر ابن كثير منهم 5، أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله نراك شبت، نراك شبت، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وليس في لحيته إلا 20 شعرة بيضاء، فالله تبارك وتعالى ما شانه ببيضاء. نعم، ومع ذلك لما شاب هذا الشيب القليل قالوا له نراك شبت، فقال شيبتني هود، وذكر معها عدة سور تسمى أخواتها، شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث يا دكتور يدل على ماذا؟ على ما ندندن حوله من موضوع السورة. لأن إيش معنى أخواتها؟ أخواتها في نفس ليش؟ في نفس الموضوع. فإن سورة هود جاءت بالتوحيد وبالاستغفار والتوبة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فيها وعيد، فمن لم يوحد ولم يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى فلينتظره الوعيد الشديد. فمن أجل هذا شاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من التخويف في أولها، ماذا؟ وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا في أولها. وفي آخرها ماذا؟ فاستقم كما أمرت، أيضا هذه مخوفة، فاستقم كما أمرت لا تحد يمنة ولا يسرى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فهذا كله مما يوجب ليش؟ يوجب الخوف، والخوف سبب ليش؟ للشيب. شيبتني هود وأخواتها، وذكر في الأحاديث أن من أخواتها الواقعة، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، والمرسلات، والحاقة، هذا مما ذكر من أخواتها. نبدأ بسم الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ألف لام را، كالمعتاد أن هذه سورة افتتحت بأحرف هجائية كسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الإيش؟ الأعراف. هذه السورة التي مرت حتى الآن افتتحت بأحرف من الأحرف الهجائية، كذلك هذه سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة الرعد سورة الحجر إلى غير ذلك. والسور التي تبدأ بأحرف هجائية يتلوها مباشرة بعد هذه الأحرف الهجائية ذكر القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، والقلم داخل في الكتاب، وهكذا. فهذه السور التي تفتتح بأحرف هجائية تجدها تذكر القرآن وما اشتمل عليه، تذكر القرآن وتعظم من شأنه وتذكر ما اشتمل عليه. كهذه السورة ألف لام راء كتاب، يعني هذا كتاب، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، كتاب أحكمت آياته، يعني هذا كتاب أحكمت آياته. إيش إعراب جملة أحكمت آياته؟ هذه نعت، صفة لكتاب. متى نقول عن الجملة نعت ومتى نقول عنها حال؟ إذا كان المنعوت نكرة تكون الجملة إيش؟ نعتا. وإذا كان المنعوت معرفة تكون الجملة إيش؟ حالا. ولذلك يقولون الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. هذا كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته. وأحيانا البناء لما لم يسمى فاعله، هنا أحكمت، هذا بناء لما لم يسمى فاعله. البناء لما لم يسمى فاعله يدل على التعظيم. يعني مثلا معروف عند العرب إذا قتل منهم مثلا، خلينا نقول عمرو، أيهما أبلغ عند العرب؟ أن يسموا قاتله أو لا يسموه. فمثلا جاء الناعي وقال قتل عمرو، هذا عندهم أبلغ، أبلغ من أن يقال إيش؟ قتل فلان عمرا. فأحيانا البناء لما لم يسمى فاعله يدل على ماذا؟ يدل على التفخيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت. طيب الشوكاني رحمه الله، بالمناسبة أيها الإخوة، يعني تفسير الشوكاني من أحسن التفاسير، لأنه يعتني بالتفسير فعلا، ويعني يدقق لك في كل شيء، بحيث أنك تجد فيه جوابا عن كل ما يخطر على بالك. فمثلا ذكر في هذا ثمانية أقوال: أحكمت ثم فصلت، قال ومعنى أحكمت آياته صارت محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض، لا نقص ولا نقض، ليس فيها نقص وليس فيها إيش؟ نقض. تعرف الحبل عندما يحكم إذا أحكمته تريد أن تحله مرة أخرى، يعني تنقضه ما تستطيع، فيقال حبل ناش محكم وبناء محكم. فيقول ليس لا نقص فيها ولا نقد كالبناء المحكم، هذا الأول. قال وقيل معناه إنها لم تنسخ، يعني القرآن لا ينسخ كالتوراة والإيش والإنجيل. وقيل معناه هذا الثالث أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. أحكمت آياته، أحكمت بلاش؟ بالأمر والنهي، افعلوا لا تفعلوا، ثم فصلت بلاش؟ بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. الرابع أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام. أحكمها الله من الباطل كما في قوله تعالى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأحكمها الله من الباطل وفصلها بالحلال والحرام. الخامس أحكمت جملته ثم فصلت آياته. أحكمت جملته يعني هو إجمالا محكم وتفصيلا بالآيات. السادس وقيل جمعت في اللوح المحفوظ ثم فصلت بالوحي. نعم، جمعت في اللوح المحفوظ، فكما قال سبحانه إنه لقرآن مجيد ايش في لوح محفوظ، فكونه في اللوح المحفوظ هذا احكامه. طيب وبعدين نزول جبريل به منجما على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم هذا يسمى ايش تفصيل. هذا السادس. السابع وقيل أيدت بالحجج القاطعة، يعني آياته، على كونها من عند الله. أحكمت يعني أيدت بالحجج القاطعة. الثامن وقيل معنى إحكامها أن لا فساد فيها أخذا من قولهم أحكمت الدابة إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الجماح. قال وثم فصلت معطوف على أحكمت، يعني أحكمت ثم فصلت، فصلت معطوفة على أحكمت بثم. قال ومعناه ما تقدم، يعني معنى فصلت ما تقدم. طب ايش فائدة ثم ها هنا؟ قال والتراخي المستفاد من ثم اما زماني واما رتبي. يعني ثم ها هنا اما انها للعطف الزماني. ايش يعني العطف الزماني؟ ان التفصيل كان بعد ليش الاحكام، فالله عز وجل أحكمها أولا ثم فصلها بعد ذلك، كما ذكرنا أن جبريل كان ينزل به إيش منجما، فتكون ثم للعطف إيش الزماني. قال أو للعطف الرتبي. إيش معنى الرتبي؟ قال وإما رتبي إن فسر بغيره، يعني بغير التنجيم. فإذا فسرنا فصلت يعني نجمت فهذا يكون عطف إيش زماني، وإذا فسرنا فصلت بغير نجمت يعني بالأقوال التي ذكرت فيكون ثم للعطف إيش الرتبي. كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت. وهذا يشمل اللفظ والمعنى، هذا يشمل اللفظ والمعنى، أحكمت لفظا ومعنى وفصلت معنى لفظا ومعنى. فالله عز وجل أحكم آياته وفصلها، أحكم آياته وفصلها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فإذا كانت الآيات محكمة مفصلة مبينة، فلماذا الضلال عنها؟ ولماذا الانحراف عنها؟ نحن عندما نقرأ هذا خبر، القرآن إما خبر وإما إيش؟ وإما طلب. نحن عندما نقرأ الخبر نزداد يقينا وإيمانا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، مثل ذلك الكتاب إيش؟ لا ريب فيه، لا ريب فيه. فالإنسان يزداد إيمانا بأن هذا كلام الله عز وجل، وهو كلام محكم مفصل مبين. فلماذا الذهاب عنه إلى غيره؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ثم لما ذكر بالبناء لما لم يسمى فاعله صرح به بعد ذلك، فقال إيش؟ من لدن إيش؟ حكيم خبير. وتأمل لما لم يقل مثلا من لدن رب عظيم، مثلا لماذا اختيرت هاتين الصفتين؟ لماذا اختيرت هاتان الصفتان حكيم وخبير؟ رحم الله الشوكان قال حكيم ترجع إلى إيش؟ أحكمت. وخبير ترجع إلى إيش؟ فصلت. فالحكيم إيش؟ أحكمها، والخبير فصلها. الحكيم أحكمها، والخبير سبحانه وتعالى إيش؟ فصلها. فانظر هذا الختام ما أنسبه. طيب، ألا تعبدوا إلا الله. ألا أصلها إيش؟ أن لا، أن لوحدها وبعدين لا، يعني أن لا تعبدوا إلا الله، وكمان في أن أخرى وهي إيش؟ وأن استغفروا. فكأن الآيات أحكمت وفصلت بإيش؟ بهذين الأمرين. كأن الآيات، آيات القرآن كلها أحكمت وفصلت بهذين الأمرين، أن لا تعبدوا إلا الله، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. سبحان الله. فيعني جامع القرآن وأصل القرآن وأصول القرآن ترجع إلى هذين الأمرين: لا تعبدوا إلا الله، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا هو يعني الظاهر من النظم، لكن لا مانع أن نذكر أيضا ما ذكره الشوكاني في أن، أن لا، وكذلك أن التي بعدها. ما أن هذه؟ قالوا المعنى الأول في أن أنها تعليلية، أن لا تعبدوا يعني لئلا تعبدوا إلا الله، فتكون تعليلية. لماذا أحكم الله عز وجل آياته وفصلها؟ لماذا؟ سؤاله شو الجواب؟ لئلا نعبد إلا الله سبحان الله. وهذا مما يدلك على عظم هذه الغاية التوحيد. فقالوا تعليلية، هذا قاله صاحب الكشاف. القول الثاني في أن، قيل أنها أن المفسرة. إيش يعني أن المفسرة؟ أن المفسرة مثل قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الآن نريد أن نفسر هذا، أن لا تشركوا به شيئا، فهذا تسمى أن ليش؟ المفسرة، التي تفسر ما قبلها. فإذا أحكمت آياته ثم فصلت، ما تفسير هذا؟ تفسير هذا ألا نعبد إلا الله. القول الثالث قالوا هي منقطعة. إيش يعني منقطعة؟ منقطعة عما قبلها، يعني استئنافية، يعني الجملة الأولى مستقلة وبعدين ألا تعبدوا إلا الله، كأن التقدير إيش؟ ها؟ أعبدوا الله لا شريك له، فتكون استئنافية. فإذا أن فيها ثلاثة أقوال: تعليلية، تفسيرية، استئنافية. هذا مما ذكر في أن. الذين قالوا تفسيرية الكسائي والفراء، والذين قالوا تعليلية الزجاج. المهم أن هذه أقوال أيها الإخوة يعني منسوبة إلى قائلها ومعروفة. ألا تعبدوا إلا الله، قلنا هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا وإلا تفيد ليش؟ تفيد الحصر. لا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. شو المناسبة؟ مناسبة هذا الختام لأن التوحيد يترتب عليه أو على تركه البشارة وليش؟ والنذارة. فمن أتى بالتوحيد بشر، ومن حاد عنه وتركه أنذر. لكن لماذا قدمت النذارة على البشارة؟ نقول هذا يتمشى مع موضوع ليش؟ الصورة، وأنها صورة مخوفة شيبتني هود، فقدمت النذارة على البشارة. إنني لكم منه نذير وبشير، نذير لمن جاء، لمن لم يأتي بالتوحيد، وبشير لمن جاء به. وأن استغفروا، الواو عاطفة لأن على أن التي في ألا. احنا قلنا ألا عبارة عن إيش؟ أن لا. فالواو هنا عاطفة لأن الثانية على أن الأولى، يعني الآيات أحكمت وفصلت بهذين الأمرين: الأمر الأول أن لا تعبدوا إلا الله، والأمر الثاني أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ولا ننسى أن التوحيد لا يستغني عن الاستغفار والتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أيضا الشوكاني رحمه الله ذكر في ذلك يعني ثمانية أقوال. القول الأول قال قدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة، لكونه يعني الاستغفار وسيلة إليها. صحيح، الإنسان كلما أكثر من الاستغفار تاب، فقدم الاستغفار على التوبة لأنه وسيلة إليها، هذا قول. قول آخر، وقيل إن التوبة من متممات الاستغفار. صحيح، إنسان يستغفر ثم لا يتوب، إيش الفائدة؟ نعم، فالذي يقول أستغفر الله يعني أطلب مغفرته، كيف يطلب مغفرته سبحانه وهو لا يتوب إليه؟ الثالث، وقيل معنى استغفروا توبوا، ومعنى توبوا أخلصوا التوبة واستقيموا عليها. القول الرابع، وقيل استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من لاحقها. فالاستغفار يكون من الذنوب السالفة، والتوبة من الذنوب اللاحقة. الخامس، وقيل استغفروا من الشرك ثم توبوا إليه بالطاعة، ثم توبوا إليه بالطاعة. السادس، قال الفراء ثم ها هنا بمعنى الواو، يعني استغفروا وتوبوا، لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار، فيكون الاستغفار والتوبة يعني شيء واحد، وعبر عنه بإيش؟ بلفظين، عبر عنه بلفظين لأنهما متلازمان، من استغفر تاب ومن تاب إيش؟ استغفر. من استغفر أداه ذلك إلى التوبة، ومن تاب هذا دليل على أنه إيش؟ استغفر. القول السابع، وقيل إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها. سبحان الله، الاستغفار هو الغرض المطلوب. صحيح، لما كانت امرأة بالمدينة وكان في عقلها شيء، فلما ماتت قالوا استراحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستريح من غفر له. فالمغفرة هي الغاية، لأن الله عز وجل إذا غفر لك خلاص نجاك مما تخاف وأعطاك ما يعني ما تطلب. فالاستغفار هو الغاية والتوبة وسيلة إليه، فهذا قول. أيضا قالوا وما كان آخرا في الحصول كان أولا في الطلب. إيش اللي هو آخر في الحصول؟ المغفرة. قالوا ما كان آخرا في الحصول كان أولا في ليش؟ كان أولا في الطلب. عندما تطلب تطلب الغاية، تطلب الغاية، الغاية المغفرة. ما كان آخرا في الحصول كان أولا في ليش؟ في الطلب، عندما تطلب وتدعو. قول الثامن، وقيل استغفروا في الصغائر وتوبوا إليه في الكبائر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طيب، أمران يترتب عليهما أمران، ما هما الأمران؟ الأولان ألا تعبدوا إلا الله، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إذا فعلنا هذين الأمرين ترتب عليهما إيش؟ أمران. الأمر الأول يمتعكم، والأمر الثاني ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ما هو التمتيع؟ التمتيع هو الإبقاء. التمتيع هو الإطالة، الإطالة والإبقاء. ومنه قولهم أمتع الله بك، أمتع الله بك يعني إيش؟ يعني أطال عمرك حتى يتمتع بك الناس. ومنه قول أم حبيبة اللهم إيش؟ اللهم أمتعني، نعم اللهم أمتعني بأبي سفيان وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخي معاوية. أمتعني يعني إيش؟ يعني أطل أعمارهم. هذا قول إيش؟ قول أم حبيبة اللهم أمتعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لقد سألت الله ليش؟ لآجال معدودة لا يقدم الله منها شيئا ولا يؤخر منها شيئا. ومنه الدعاء المشهور في هذه البلاد وغيرها، ها الله يطول عمرك، وهكذا. فينبغي أن يقرن مع الدعاء بطول العمر إحسان ليش؟ العمل. أطال الله عمرك وأحسن عملك، هذا مهم، لأن مجرد طول العمر يعني لا يكون في كل الأحوال خيرا على الإنسان. فالمهم إن الإمتاع والتمتيع هو الإيش؟ هو الإطالة. قال فمعنى الآية يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من سعة الرزق ورغد العيش. هذا معنى يمتعكم متاعا حسنا، وهو كقوله تعالى بالنسبة للمؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يمتعكم متاعا حسنا. فمن جاء بالتوحيد والاستغفار والتوبة تمتع في الدنيا قبل الأخرى. يمتعكم متاعا حسنا، لكن لما كانت الدنيا منقضية قال إلى أجل ناش مسمى. فإذا أردنا المتاع والسعادة والحسن والحسنة في الدنيا قبل الآخرة فعلينا بتحقيق هذين الأمرين، التوحيد أولا والاستغفار والتوبة. الأمر الثاني ويؤتي كل ذي فضل فضله. ليش يا إبراهيم يمتعكم بالسكون ويؤتي؟ هذا فعل مضارع ايش؟ مجزوم. الاول مجزوم علامة جزمه ماذا؟ السكون. والثاني ويؤتي علامة جزم حذف حرف العلة. فما الذي جزمهما؟ الذي جزمهما انهما جواب الطلب، في طلب قبلهما وهذا جواب الطلب. شو الطلب؟ استغفروا وتوبوا، هذا طلب. الطلب ما جوابه؟ يمتعكم ويؤتي. فالفعل المضارع يجزم إذا وقع في جواب ليش؟ الطلب. إذا وقع في جواب الطلب. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويؤتي يعني يعطي كل ذي فضل فضله. ايش معنى هذه الجملة؟ قال أن يعطي كل ذي فضل في الطاعة والعمل. فإذا جئت بالطاعة والعمل الصالح كنت ايش؟ كنت ايش؟ ذا فضل. لا يكون الإنسان ذا فضل إلا إذا كان صالحا أتى بالطاعة والعمل الصالح. هذا معنى ويؤت كل ذي فضل، يعني كل صاحب فضل. من هو صاحب الفضل؟ صاحب الفضل الذي يتفضل بالطاعة وبالعمل الصالح. مش الإنسان بيبذل يعطي، تعطي العمل الصالح، تعطي الطاعة، فأنت إيش؟ فأنت صاحب فضل. صاحب فضل على من؟ على نفسك. نعم، يؤتي كل ذي فضل يعني كل صاحب طاعة وعمل صالح فضله. فضل مين؟ فضل ذي الفضل ولا فضل الله عز وجل؟ ويؤتي كل ذي فضل يعني كل صاحب طاعة وعمل، يؤتيه فضله. فضله الضمير يعود على من؟ يعود على ذي الفضل ولا يعود على الله؟ قال فضله أي جزاء فضله، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. وها هنا في الآخرة، لماذا؟ لأنه سبقه يمتعكم متاعا حسنا، وهذا في الإيش؟ في الدنيا. وأما يؤتي كل ذي فضل فضله فما قيده بالأجل الإيش؟ المسمى. فالصحيح أن الثاني في الإيش؟ في الآخرة، لأنه لم يقيد بأجل مسمى. قال والضمير في فضله راجع إلى كل ذي فضل، وقيل راجع إلى الله سبحانه. نعم، ولا مانع يؤتي كل ذي فضل فضله يعني جزاء فضله، أو يعطيه فضله يعني فضله سبحانه وتعالى. قال وإن تولوا، تولوا عن إيش؟ عن الأمرين اللي هو إيش؟ لا تعبدوا إلا الله، استغفروا ثم توبوا. إن تولوا يعني إن أعرضتم عن هذين الأمرين، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فعلا شيبتني هود، نذير وبشير، قدمت النذارة، وهنا إيش؟ عذاب يوم كبير. وإن تولوا فإني أخاف عليكم. نعم، وتأملوا شوف كيف أسلوب الدعوة، سبحان الله. القرآن كلام الله عز وجل، ما قال وإن تولوا فإنكم في عذاب كبير، وإنما قال فإن إيش؟ ها؟ فإن أخاف عليكم. شفقة ومدعاه للاستغفار والتوبة، لأن يرجعوا ويتوبوا. إلى الله مرجعكم، طبعا هذا مناسب، لأن عذاب يوم كبير متى يكون؟ عند الرجوع إلى الله. إلى الله مرجعكم يعني إلى الله رجوعكم. مرجعكم هذا مصدر، إيش نسميه؟ مصدر إيش؟ ميمي. نعم، مصدر ميمي. المصادر التي تبدأ بالميم تسمى مصادر ميمية. مرجع، المرجع، والمصير، والمآب، هذه كلها مصادر إيش؟ ميمية. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. شو المناسبة؟ لأنهم ربما يستبعدون ليش؟ بل استبعدوا الرجوع، فقال الله عز وجل وهو على كل شيء إيش؟ قدير. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال تفسير سورة هود وهي مكية، قال الحافظ أبو يعلى وذكر بإسناده، قال أبو بكر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. طبعا سيذكر لنا خمسة أحاديث عن خمسة من الصحابة، وإسناد كل منها لا يخلو من مقال، وإن كان بعضها يعني جيد الأسانيد، فالحديث صحيح بشواهده. فهذا حديث أبي بكر. وراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 955 فقد استوعب فيها هذه الأحاديث. قال: وقال أبو عيسى الترمذي وذكر بإسناد عن ابن عباس، هذا رقم 2، حديث أبو بكر رقم 1 حديث ابن عباس. قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية تقول هذه الرواية هي حديث عقبة بن عامر، وهذا رقم 3. هود وأخواتها. الحديث الرابع رواه الطبراني بإسناده، وفي إسناده عمر بن محمد وهو متروك، عن سهل بن سعد: شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها. فسهل بن سعد الرابع. الخامس طبراني أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، وفي إسناده عمرو بن ثابت وهو متروك. لكن عندكم ماذا في إسناده؟ حدثنا أحمد بن طارق ليش؟ لا، الوابشي كما في المعجم الكبير، عن عبد الله بن مسعود، وفيه قال: هود والواقعة، أن أبا بكر قال: يا رسول الله ما شيبك؟ قال: هود والواقعة. قال ابن كثير على هذا الإسناد الأخير: عمرو بن ثابت إيش؟ متروك، وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. تقول هذا على ما وقع لابن كثير، على ما يبدو أن ابن كثير لما نظر في معجم الطبراني النسخة التي كانت بيده كان فيها عن أبي إسحاق عن ابن مسعود، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود. لكن أنت لو رجعت إلى معجم الطبراني الآن ستجد فيه ماذا؟ عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. فيكون ابن كثير لما علل هذا الإسناد علله بالنسبة لما وقع له، وإلا فأبو الأحوص موجود في معجم الطبران عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. فهؤلاء 5 ذكرهم ابن كثير. الشوكاني رحمه الله زاد لنا على هؤلاء 5، زاد من؟ زاد عمران بن حصين، وزاد أبا جحيفة وأبا سعيد الخدري وأنس. وذكر لأنس حديثين، فتبلغ هذه الأحاديث يعني 10 أحاديث. يعني إذا كان في بعض الأسانيد يعني ضعف فالمعتمد على الأحاديث الأخرى، فالحديث صحيح ثابت شيبتني هود. لو حاولنا أيها الإخوة أن نلتقط يعني بعض الآيات التي هي يعني موجبة للخوف، فيمكن أن نحصي مثلا نذير وبشير: فقدم النذارة عذاب يوم كبير. طيب في آخر السورة ماذا؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أمر ونهي، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي آخرها ماذا؟ ها؟ وجاءك في هذه الحق، وهذا مما يدلك على فضل هذه السورة. فالله عز وجل تولى مدحها بنفسه فقال: وجاءك في هذه، يعني في هذه السورة، كما في أول سورة النور، سورة ناش سورة أنزلناها وفرضناها، فهذا تعظيم لمثل هذه الصور، فالله عز وجل تولى مدح هذه الصورة بنفسه، وفيها ماذا؟ وجاءك في هذه الحق وموعظة، موعظة، والموعظة يعني مخيفة. فهذه يعني أربعة مواضع، وإذا مر علينا مواضع أخرى يعني نحصيها إن شاء الله تعالى. قال: قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا، وذكرنا لكم الخلاصة أيها الإخوة، يعني وأن الأحسن كأن الله عز وجل يخاطب يعني هؤلاء العرب، يقول لهم: هذا القرآن مكون من هذه الأحرف الذي تنطقون بها، فإن كنتم تقولون أنه ليس من عند الله فهاتوا، فأتوا بصورة من مثله. وفي هذه الصورة: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نعم. قال: وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل يعني القرآن صورة ومعنى. نعم، يعني اختيار الإحكام لللفظ والتفصيل للمعنى، يعني ربما هذا لا دليل على، بل هي محكمة ومفصلة لفظا وإيش؟ لفظا ومعنى. وإن كان التفصيل، إن كان التفصيل أيها الإخوة فعلا يختص بالمعاني، لأن التفصيل تفصيلها يعني تفصيل معانيها. قال: وقوله من لدن حكيم خبير، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأفعاله، الخبير بعواقب الأمور. وقد عرفت ما قاله الشوكاني: أحكمها حكيم وفصلها خبير. قال: وقوله ألا تعبدوا إلا الله، أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده، فيكون ابن كثير اختار أن إيش؟ تعليلي. نعم، فنقول يعني كأن ابن كثير اختارها تعليلية، وفيها إيش؟ وفيها القولان الآخران، تفسيرية واستئنافية. قال: وقوله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب، كما مر علينا قريبا في صحيح مسلم، فاجتمعوا فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقيا؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي وأمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه. فجعل ابن كثير الاستغفار لما سلف، والتوبة فيما يستقبل، وأن تستمروا على ذلك، يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في الدار الآخرة. قاله قتادة كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، في بعض الناس يقرأ في وهذا خطأ، بل الصحيح في امرأتك، كما يقال فيك في فيك. ففي مضافة إلى الكاف، كاف الخطاب، ويمكن أن تضاف إلى اسم ظاهر، فيقال إيش إذا شلنا الكاف تحط امرأتك، بتقول في امرأتك. طيب إيش مناسبة الحديث الشريف؟ إلا إيش؟ أجرت بها. قال: وقال ابن جرير وذكر بإسناد عن ابن مسعود تقول: هذا فيه المسيب ابن شريك وهو متروك، فإسناده ضعيف جدا. وفيه القول المشهور عن ابن مسعود: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له 10 حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له 10 حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات 10 واحدة وبقيت له 9 حسنات. ثم يقول: هلك من غلب آحاده أعشاره. أحاده يعني ماذا؟ سيئاته، لأنها بواحدة. وأعشاره يعني حسنات، لأنها الواحدة بعشر. فنقول هذا عرفت أن إسناده ضعيف جدا. قال: وقوله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى أي أعرض عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة. إلى الله مرجعكم معادكم، وهو على كل شيء قدير، وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب، كما أن الأول مقام إيش؟ ترغيب، اللي هو إن تولوا. الأول مقام ترغيب، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وهذا مقام إيش؟ مقام ترهيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.